أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
كان الكلام في بيان حكم مختص بواحد من الضمائر وهو ياء المتكلم، فإنها اختصت دون غيرها من الضمائر في أنها إذا دخلت على الأفعال ألزمته الفصل بينه وبين الفعل وبينها وبين الفعل بنون الوقاية، وسميت هذه النون نون الوقاية لأنها تقي الفعل كسرة الإتباع. وقد ذكرنا أن الذي يختلج إلى البال في بادئ الأمر هو أنهم منعوا الكسرة في الفعل بسبب أنه يوهم الجر، وأن الجر من خواص الاسم، وما هو من خواص الشيء لا يكون في غيره. ولكننا قلنا إن هذا التوجيه في غير محله، لأن كسر الإتباع لا يشبه الجر أساسا، وإنما أرادوا أن يصونوا الفعل عن كسرة الإتباع لأنها تشبه كسرة الإتباع التي في الاسم. والحاصل أن ياء المتكلم مما يكثر دخولها على الأسماء أيضا، وهي عند دخولها على الاسم توجب انكسار آخره إتباعا، فلما صارت كسرة الإتباع الحاصلة بسبب الياء كثيرة الدوران في الاسم، فكأنما صار ذلك الإتباع من خواص الاسم، فأرادوا بعد ذلك أن يصونوا الفعل عن شيء يعطيه مشابهة أو يقربه من دائرة الاسم. فإذا ما دخلت هذه الياء على آخر الفعل فصلوا بينها وبين الفعل بنون الوقاية حتى لا ينكسر آخر الفعل كالانكسار أو كالكسرة التي حصلت على آخر الاسم. فقيل إن الياء إذا دخلت على الفعل فصل بينهما بنون تقي الفعل كسرة الإتباع، والحامل على منع كسرة الإتباع ها هنا ليس إيهامها للجر، وإنما لأن الإتباعها هنا يشبه إتباعا حاصلا في الاسم وكثير الدوران فيه. هذا من جهة، ولذلك نجد أن الفعل قد تلحقه كسرة إتباع، ولكن بشرط أن لا تكون هذه الكسرة حاصلة في الاسم ككسرة الإتباع التي تعرض على آخر الفعل عند دخول ياء المخاطبة عليه، كما في مثل قولنا تفعلين، فإن آخر الفعل هو اللام وقد كسر إتباعا لحركة الياء الواقعة بعده، إلا أن كسرة الإتباع ها هنا لا تشبه كسرة الإتباع الحاصلة في الاسم. ولو كان التعليل هو أن الإتباع يوهم الجار لوجب أن نمنع الإتباع حتى في مثل هذا الفعل. فلما لم تكن كسرة الإتباع الحاصلة من ياء المخاطب شبيهة لكسرة الإتباع الحاصلة أو في الأسماء أجازوا ذلك، وذلك لأن ياء المخاطبة لا تدخل على الاسم، لأن الضمائر التي تدخل على الاسم إما تكون في محلي أو دائما تكون في محلي جار، وياء المخاطبة من الضمائر التي تختص بالرفع. ولذلك أيضا عندما يراد التخلص في فعل الأمر من التقاء الساكنين فكثيرا ما يلجأ إلى الكسر، كما يقال اضرب الولد، فإن كسرة الإتباع هنا لا تشبه الإتباع في الأسماء. جيد. وأما دخول نون الوقاية على الحروف فيوجد خلاف في توجيه ذلك، وذلك على قولين. القول الأول أن نون الوقاية إنما جيء بها لتقي الفعل كسرة الإتباع. لا الفعل، أن نون الوقاية إنما جيء بها لتقي الفعل كسرة الإتباع، وكان القياس أن لا تدخل هذه النون على آخر الحروف لأنها من خواص الفعل حينئذ، لأن الغرض منها إذا كان منحصرا بما ذكرنا وهو أن تحول دون انكسار آخر الفعل، فهذه لا ربط لها بالحروف، وكان القياس حينئذ أن لا تدخل هذه النون على آخر الحرف. غاية الأمر أن بعض الحروف لما أشبهت الأفعال أخذت حكمها فألزمت نون الوقاية، أو نون الوقاية ألزمت نون الوقاية إذا دخلت على آخرها الياء، وذلك كالحروف المشبهة بالفعل، فإن نفس كونها مشبهة بالفعل على ما سيأتي في بابي يجعل لها حظا من النون. ثم إن بعض هذه الأدوات المشبهة بالفعل شديد الشبه بالفعل، قريب من باب الفعل، وبعضها بعيد عنه، فالقريب هو ليت، وذلك لأنها مع كونها مشبهة بالفعل تزيد على أخواتها بخصوصيتين، هاتان الخصوصيتان تجعلان ليت أقرب إلى الفعل من سائر الأدوات. الخصوصية الأولى أن ليت تغير معنى الابتداء، وذلك لأن اسم ليت وخبرها قبل دخول ليت عليهما هما عبارة عن مبتدأ وخبر في الأصل، فطرفاها قبل دخولها عليهما عبارة عن جملة اسمية تفيد الثبوت والدوام، ومعنى الثبوت والدوام معنى يناقض مدلول الفعل لأن الفعل يدل على الحدوث والتجدد. فإذا ما دخلت ليتا على الجملة غيرت معناها وهدمت معنى الابتداء فيها. أي يعني شو يعني هدمت معنى؟ أي هدمت معنى الإخبار، وهدمت وأزالت معنى الثبوت والدوام، فصارت بسبب ذلك أقرب إلى الفعل من سائر الأدوات، وذلك لأن سائر الأدوات لا تغير معنى الابتداء بل تؤكده تارة وتقويه، كما في مثل إنا وأنا، وترجحه تارة أخرى وتقربه من الوقوع كما في مثل لعل. فإنك في قولك إنا زيدا قائم هنا لم يزل معنى الابتداء وإنما قوية، معنى الثبوت والدوام لم يزل وإنما قوي ذلك المعنى، دخلت إن فأكدت ذلك الثبوت والدوام. وفي مثل قولنا لعل زيدا قائم فيه ترجيح لذلك الثبوت والدوام وطمع بحصوله، وهذا بخلاف قولنا ليت زيدا قائما، فإنها توجب أن يكون القيام بعيد الحصول لزيد أو ممتنعا عنه، فلم يعد ثبوت المحمول لموضوعه أو الخبر للمبتدأ ثبوتا قطعيا دائميا. هذا من جهة، هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية أن ليت لا يتعلق ما قبلها بما بعدها، فأشبهت الفعل في أنه عامل ولا يعمل فيه شيء. بعبارة ثانية، إن ليت لا تستعمل استعمال الحروف، وذلك لأن الأصل في الحروف أنها وضعت للربط، أي لتربط طرفا بطرف، وليت قد خرجت في استعمالها عن هذا الوضع. لا أنها تستعمل للربط تارة ولغير الربط تارة أخرى، فلما لم تستعمل ليت في الربط من أول الأمر وإنما استعملت عاملة فيما بعدها من غير أن يتعلق ما قبلها بما بعدها، فقد أشبهت في ذلك الفعل، وهذا بخلاف مثل لعل، فلعل قد تستعمل استعمال ليت واستعمال الأفعال، وقد تستعمل أيضا للربط. أما استعمالها وإجراؤها مجرى ليت والأفعال فكما تقول ليت زيدا قائم، وأما استعمالها للربط فكما تقول أدرس لعلك تنجح، فقد استعملتها هنا للربط بين الشرط وبين الجزاء. وقد ظهر بذلك أن إن وأخواتها لكونها أدوات مشبهة بالفعل فيجوز دخول نون الوقاية والفصل بها بين الياء وبين هذه الأدوات، ولكن لما زادت ليت في مشابهتها للفعل بما ذكرنا أوجب دخول النون عليها، ولما ضعفت لعل وبعدت عن شبه الفعل منعوا دخول النون كذلك عليها، فصار لإن وأخواتها ثلاث حالات بالنظر إلى نون الوقاية: حالة يجب فيها دخول النون ولا يجوز تركها، عليكم السلام، وهي ما إذا دخلت ياء المتكلم على ليت خاصة، فلا يقال ليتي وإنما يقال ليتني. وحالة يجب فيها ترك النون أو لا يجوز فيها المجيء بالنون أساسا، وهي لعل خاصة لضعف شبهها بالفعل، لأنها تستعمل للربط، يعني تستعمل استعمال الحروف. وقد فرضنا أن ياء أن نون الوقاية إنما جيء بها لتقل فعل كسرة الإتباع، فلا يقال لعلني وإنما يقال لعلي، وإن خرج ضعيفا أو شاذا مثل قولنا لعلني. والحالة الثالثة هي الحالة التي يجوز فيها دخول النون وعدم دخولها، وهي سائر الأدوات ما خلا ليت ولعل. هذا تمام الكلام في القول الأول، وخلاصته أن نون الوقاية إنما وضعت لتقل فعل كسرة الإتباع، وأما دخولها على الحروف فمسبب عن شبه الحروف بالأفعال. القول الثاني وحاصله أن لنون الوقاية غرضين، أحدهما أنها جيء بها لتقل فعل كسرة الإتباع، ولكن يوجد في المقام غرض آخر قد لوحظ في نون الوقاية عند وضعها. وحاصل هذا الغرض أن الحروف لما كانت جامدة جمودا محضا منعوا أن يدخل على آخرها ما يوهم التصرف فيها، ومن جملة الأمور التي توهم التصرف في الحروف كسرة الإتباع. وذلك لأن ياء المتكلم عندما تدخل على هذه الحروف توجب انكسار آخرها، وانكسار الآخر يوجب تغيير وزن الحرف، وتغير وزن الحرف وإن كان لمجرد غرض ثانوي وهو هذه الياء، إلا أنه يوهم التصرف. فصار لنون الوقاية غرضان: وأن تقل فعل كسرة الإتباع، وأن تقل حرف التصرف. وحينئذ فلا نحتاج إلى تبرير دخول نون الوقاية على مثل لعل وإن وأخواتها، ويشهد لذلك أن نون الوقاية قد تدخل على حروف لا تشبه الأفعال. كدخولها على حروف الجر في مثل عني ومني وغيرها على ما سنذكر. فليتأمل في كل واحد من القولين، فإن كلا منهما لا يصلح لوحده لضبط القاعدة على عمومها. نقرأ هذا المقدار يكفي ثم ندخل في باب بالعلم. قال: وقبل ياء النفس، يعني قبل ياء التي للنفس التي تدل على النفس وهي ياء المتكلم، قبل وقبل ياء النفس مع الفعل التزم، أي التزم قبل ياء المتكلم عندما تدخل على الفعل التزم نون وقاية. جيد، الآن التفت. طيب، ثم قال: وليس قد نظم، يعني إذا كان قد التزم دخول نون الوقاية على آخر الفعل عندما تدخل ياء المتكلم، فليس هي من جملة الأفعال، فهل تدخل عليها النون أو أنه يجوز أن لا تدخل؟ قال: القاعدة والقياس وجوب دخول النون، ولكن تجريد ليس من النون إنما هو في النظم. قال: وليس، يعني من دون الياء، من دون النون قد نظم، يعني أجازوه في خصوص النظم للضرورة. قال: وليتني فشى، يعني ودخول نون الوقاية على مثل الليت فشى، أي كثرة، وليت ندرا، ومع لعل اعكس، يعني اعكس الأمر، يعني يكون دخول نون الوقاية نادرا ويكون ترك هذه النون هو الذي يكثر. نعم. ثم قال: وكن مخيرا، وين في الباقي؟ قال: وليتني فشى وليتي ندر. طيب، ومع لعل اعكس. جيد. ثم قال: وكن مخيرا في الباقيات. جيد. واضطرارا خفف مني وعني بعض، او عفوا، واضطرارا خفف مني وعني، هذا مفعول به، خفف ماذا؟ خفف مني وخفف عني. ايش يعني خففها؟ يعني قال مني وعني بدون دخول نون الوقاية. من هو الذي خفف ذلك؟ قال: بعض من قد سلف، يعني لغة قوم من العرب. وفي لدني قل، يعني الأصل هو دخول نون الوقاية في مثل لدن بأي معنى هنا؟ نعم. طيب، قل. وفي قدني وقطني، قدني بأي معنى؟ يعني يكفني، اسم فعل وليست حرفا. جيد. والوجه مشابهتها للفعل. قدني وقطني، ما معنى قطها هنا؟ ليس المراد من قط الزمانية التي هي ظرف زمان. قطني أيضا بمعنى يكفني، وهي أيضا اسم فعل. قدني وقطني، الحذف أيضا قد يحصل. قال: ياء المتكلم من الضمائر التي تتصل بالأسماء وغيرها. شوف، ولذلك عندما منعها كسرة الإتباع الحاصلة من ياء المتكلم في الأفعال، فإنما منعوها لأنها أشبهت كسرة الإتباع الحاصلة وين؟ في الأسماء. قال: ياء المتكلم، ولذلك أراد أن يسوق كلامه هذا المساق. قال: ياء المتكلم من الضمائر التي تتصل بالأسماء وغيرها، وقد ألزمت كسر ما قبلها إتباعا. التفت، ما لم يكن هذا الذي قبلها شو؟ ألفا أو ياء متحركا ما قبلها، نحو فتايا ومسلميا. شوف، فتايا أصلها فتى، فالذي قبل الياء هو ألف مقصورة، فلا يمكنها هنا إلزامه الإتباع. ليش؟ لأنه يلزم حينئذ الالتباس بين المنصوب وبين المجرور، تقول، أو بين، عفوا، بين المرفوع وبين وهنا المجرور، لأن هذه الألف إذا أردت أن تقلبها الألف لا يمكن ظهور الكسر، إذا أردت أن تتبع بحسب الفرض ما قبل الياء يجب أن نكسره، والألف لا يمكن ظهور الكسرة عليها فتنقلب ياء، عليكم السلام ورحمة الله، فتنقلب ياء فيصبح التقدير فتيا أو فتيي، وهذا يجب الالتباس بين المرفوع المثنى المرفوع في قولنا فتايا، جيد؟ أو لا، هذا ليس مثنى، نعم، يصبح التقدير فتايا، يجب الالتباس حينئذ بين المفرد وبين المثنى، واضح شو صور المراد؟ طيب، قال نح هذا ما لم يكن ألفا، قال أو ياء متحركا ما قبلها، كما في مثل مسلمين، فعندما ندخل ياء المتكلم تحذف النون للإضافة فتصبح مسلمية ولا تصبح مسلمية، جيد؟ نعم، ليش؟ رفعا للالتباس أيضا بين المثنى وبين المذكر السالم، شوفوا أصلها مسلمين ثم أردنا الإضافة فاختزلنا النون فأضفنا ياء المتكلم فصارت مسلمية، فلو أنها كانت توجب انكسار ما قبلها لأوجب ذلك انكسار ماذا؟ انكسار الياء، مسلمية، وهذا يقع في الالتباس بين المثنى وبين المذكر السالم، ولذلك قال وقد ألزمت كسر ما قبلها إتباعا ما لم يكن ألفا أو ياء متحركا ما قبلها نحو فتايا ومسلمية، فإذا نصبها الفعل أنها عندما تدخل على الفعل لا تكون إلا في محل نصب على المفعولية، قال فإذا نصبها الفعل وجب أن يلحق ما قبلها نون، يعني وجب أن تلحق نون، ماذا تلحق؟ تلحق ما قبلها، يعني الحرف الذي قبل هذه الياء، وجب أن يلحق ما قبلها نون تقي الفعل كسرة الإتباع، ليش؟ لأنها شبيهة بالجر، أي كسرة إتباع هي التي تشبه الجر؟ التفت، كسرة الإتباع التي في الفعل هي بالأصل تشبه كسرة الإتباع التي في الاسم، وكسرة الإتباع التي في الاسم لكثرة وقوعها في الاسم صارت كالجر في كثرة وقوعه في الاسم كذلك، حتى لا يرد الإشكال أنه إذا كانت كسرة الإتباع تشبه الجر فإن كل كسرة إتباع سوف تشبه الجر، وحينئذ فمقتضى القاعدة أن نمنع كسرة الإتباع الحاصلة بسبب ياء المخاطب، وأن نمنع كسرة الإتباع الحاصلة من التقاء الساكنين، والجواب أن كسرة الإتباع التي في الفعل إنما منعوها لأنها تشبه كسرة الإتباع التي في الاسم، ولذلك ساق أول الكلام هذا المساق، قال ياء المتكلم من الضمائر التي تتصل بالأسماء، ثم قال وغيرها، يعني وتتصل أيضا بغير الاسم، فصارت كسرة الإتباع الواقعة في الفعل شبيهة بكسرة الإتباع الواقعة في الاسم، وجه الشبه ما هو؟ أن كلا من هاتين الكسرتين حاصل بسبب الياء، بسبب ياء المتكلم، وكسرة الإتباع الحاصلة في الاسم لكونها كثيرة الوقوع في الاسم صارت شبيهة بالجر، لأن الجر من خواص الاسم، فلذلك منعوا، واضح؟ ولذلك قال لأنها نعم وجب أن يلحق ما قبلها، شوف نون تقي الفعل كسرة الإتباع، ليش؟ قال لأنها شبيه، يعني لأن كسرة الإتباع أي كسرة الإتباع الواقعة في الأفعال تشبه شبيهة بالجر، ليش؟ قال لكثرة وقوعها في الأسماء، جيد. فها هنا مقدمة مطوية أو حد أوسط مطوي، يعني لأن كسرة الإتباع التي في الفعل شبيهة بكسرة الإتباع التي في الاسم، وهي شبيهة بالجر لكثرة وقوعها في الأسماء. قال فلم تلحق بالفعل إلا معها نون الوقاية، أي الياء. شو يعني الياء؟ أي لم تلحق الياء بالفعل إلا معها نون الوقاية. شوف، ولذلك قال بخلاف الكسرة التي قبل ياء المخاطبة نحو تفعلين فإنها لا تشبه الجر، لأن ياء المخاطبة مختصة بالفعل. فصان الأفعال عن الكسرة لياء المتكلم بإلحاق نون الوقاية، كقولك أكرمني ويكرمني وأكرمني، جاء بمثال لكل باب من أبواب الفعل، من أبواب الفعل الماضي والمضارع والأمر. ثم قال ولا تتصل الياء بالفعل بدون النون إلا فيما ندر، من نحو قول الشاعر إذ ذهب القوم الكرام ليسي، ولذلك قال وليسي قد نظم، يعني خلو الفعل عن نون الوقاية عند دخول ياء المتكلم عليه، هذا إنما هو في النظم. جيد، قال والوجه ليسني أو ليس إيايا. طيب، أما إذا شوف نصب الياء الحرف، واضح التقديم والتأخير في كلامه. وأما إذا نصب الياء الحرف، يعني إذا نصب الحرف الياء، أعني إن أو إحدى أخواتها، ففيه تفصيل. فإن الناصب إن كان ليتا وجب إلحاق النون لشدة شبهها بالفعل، لأن فيها مزيدة خصوصية. قال نحو يا ليتني كنت معهم ولم تترك إلا فيما ندر، من نحو قوله أيضا في النظم، يعني لا يقاس عليه، ولم تترك هذه النون إلا فيما ندر، من نحو قول الشاعر كمنية جابر إذ قال ليتي أصادفه وأفقد بعض مالي، أصله ليتني. وإن كان لعل فالوجه تجردها من النون لضعفها عن الفعل، لأنها تستعمل للربط، نحو قوله تعالى لعلي أطلع إلى إله موسى، وقوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب، ولم تأتي في القرآن مع النون. ولا تلحقها النون إلا في الضرورة، كقوله فقلت أعيران القدوم لعلني أخط بها قبرا لأبيض ماجدي، واضح الشاهد لعلني. وإن كان الناصب للياء إن أو أن أو كأن أو لكن، جاز الوجهان على السواء، واضح دخول النون بالنظر إلى مشابهتها للفعل وخلوها نظرا إلى حرفيتها، وهذا ينسجم مع أي قول؟ مع القول الأول. نعم، قال وإلى هذا أشار بقوله وكن مخيرا في الباقيات، يعني إلى جواز الوجهين أشار بقوله وكن مخيرا في الباقيات، تقول إني وإنني وكأني وكأنني ولكني ولكنني بإثبات النون وحذفها. قال لأن هذه الحروف قريبة الشبه من الفعل، فحسن فيها أن تصانع عما صين عنه الفعل تارة إلحاقا لها بها به إلحاقا لها بالفعل، وأن لا تصانع عنه تارة أخرى فرقا بينهما، يعني بالنظر إلى حرفية هذه الأدوات فرقا بينها وبينه، مش بينهما، ما بعرف عندكم شو مكتوب، بينها عندك بينها بينها، يعني بين هذه الأدوات وبينه. يعني شوف المحقق لدرجة مسياق الحديث واضح، عن الحديث عن الأدوات ولا يوجد تثنية. قال واستأثرت ليتا بلزومها في الغالب إلحاق النون قبل ياء المتكلم تنبيها على مزيتها على أخواتها في الشبه بالفعل، إذ كانت تغير معنى الابتداء، أي تهدم معنى الثبوت والدوام، ولا يتعلق ما بعدها بما قبلها، أي بمعنى أنها لا تستعمل استعمال الحروف، فإن الحروف إنما وضعت للربط وهي لا تستعمل رابطة. ثم قال وخصت لعل بغلبة التجريد لأنها أبعد من أخواتها عن الفعل لشبهها بحروف الجر في تعليق ما بعدها بما قبلها، يعني لأنها تستعمل للربط بين طرفين، كما في قولك توب لعلك تفلح، فقد استعيرت هنا للربط بين جملة الشرط وجملة الجزاء. وإذا كانت الياء مجرورة لام، الآن شوف، الآن من هنا إلى آخر البحث سوف ينسجم مع القول الثاني. قال وإذ كانت الياء مجرورة، أو إذا كانت الياء مجرورة يعني دخل عليها حرف جر، لم تلحق قبلها النون إلا أن يكون الجار من أو عن أو لدن أو قد بمعنى حسب. التفت، قد هي من حروف الجار، التفت، الحديث ليس عن قد التي تدخل على الأفعال التي هي للتقليل أو للتحقيق، وإنما الحديث عن قد التي هي بمعنى، التي هي اسم فعل بمعنى يكفي، واسم الفعل عندما تدخل عليه أو الأسماء عندما تدخل عليها أو المتكلم فإنها تكون مجرورة بالإضافة. جيد، قال أو قد بمعنى حسب يعني يكفني. جيد، حسبي ربي يعني يكفني. طيب أو قد، أي قد، قال أختها يعني أخت قد يعني التي هي بمعنى حسب أيضا، فكلاهما اسم فاعل. قال فأما من وعن فلا بد مع، شوف، لا بد معهما من النون نحو مني وعني، إلا فيما ندر من إنشاد بعض النحويين أيها السائل عنهم وعني. واضح الشاهد، لم يقل عني وعني، النون هي نون، هي حرف، هي الحرف يعني حرف أصلي، ودخلت الياء فحصلت، فحصل الإتباع، لست من قيس ولا قيس مني. وأما لدن فالأكثر فيها إلحاق النون، وقد لا تلحق كقراءة نافع من لدني عذرا، وكذا قرأ أبو بكر إلا أنه أشم ضمة الدال، يعني لم يحصل فيه عنده إتباع، قال لدنه أو لدني. جيد، هذا الإتباع أو الإشمام عفوا. فالإشمام هو أن تعطي الحرف اللاحق شيئا من الأثر الواقع على الحرف السابق. جيد، فلا تقول لدني، فإنما تقول لدنو، هذا معنى، هذا هو الإشمام، لدنو هكذا بهذه الطريقة. فلم يحصل، فهو ولم يدخلون الوقاية لأنه لم يحتاج إليها. ليش؟ لأنه لم يوجد الإتباع هنا، ولذلك قال وكذا قرأ أبو بكر يعني من دون نون الوقاية. شوف، إلا أنه أشم ضمة الدال، يعني إلا أنه معذور في عدم إدخال نون الوقاية بسبب أنه لم يتبع، ونون الوقاية إنما تدخل لتقل فعل كسرة الإتباع، فإذا لم يكن هناك إتباع لا نحتاج إلى هذه النون. جيد، قال وأما قد وقد فبالعكس من لدن، لأن قدي وقتي في كلامهم أكثر من قدني وقتني. يعني إذا تتبعنا كلامه نجد أن دخول نون الوقاية على مثلي، أو أن الموارد التي دخلت فيها نون الوقاية على قد وقت هي أقل من الموارد التي لم تدخل النون فيها، فعلم أن الأفصح في كلامهم عدم دخول النون. جيد، وذلك بالنظر إلى اسمية قد واسمية قد قط، فلا نحتاج إلى مثل هذه النون. ومن شواهدهما قول الشاعر إذ قال قدني قال بالله حلفة لتغني عني ذائناءك أجمع، وقال الآخر قدني يعني يكفني من نصر الخبيبين قدي يعني يكفني يكفني. واضح؟ يعني مثلا تقول هكذا تعبت من صراخكم تعبت. جيد، يكفني من هذا النصر يكفني، ليس الإمام بالشحيح ملحدي، فجمع بين اللغتين. ليش؟ قدني الأولى بنون الوقاية وقدي الثانية من دونها، فجمع بين اللغتين. وفي الحديث قط، نعم قط، والتفت قطي جيد، قط أو يعني لك أن تقرأها قط قط، ولك أن تقرأها قطي قطي، يعني يكفني يكفني بعزتك وكرمك. يروى بسكون الطاء وكسرها معي ودونها، ويروى قطني وقطن. كم قراءة صاروا؟ شوف، يروى بسكون الطاء قط، هذه قراءة، وكسرها هذه قراءة ثانية، ومعي جيد قراءة ثالثة قطي، ويروى أيضا قطني هذه الرابعة، ويروى قطن بتنوين هذه القراءة الخامسة. قال الشاعر: امتلأ الحوض وقال قطني، يعني امتلأ الحوض وقال يكفني، مهلا رويدا قد ملأت بطني. هذا تمام الكلام في الباب الأول من أبواب المعارف. يقع الكلام في الباب الثاني وهو العلم. قال: اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقا وقرن وعدن ولاحق وشذقم وهيلة وواشق. هذا شروع في باب العلم، وقد عرفه الناظم بأنه اسم يعين المسمى مطلقا. إلا أن الشارح لم يبدأ هذا الباب بتعريف العلم، بل صدر بحثه بتقسيم العلم إلى قسمين: علم شخصي وآخر جنسي، ثم بعد ذلك بدأ ببيان تعريف كل واحد من القسمين على حدة. والسبب في ذلك أن كل من العلم الشخصي والعلم الجنسي، طبعا قبل أن نبين السبب في ذلك، هذا يوقعنا في مظنة سؤال أو إشكال، وهو أن التقسيم حكم على المقسم، والحكم على شيء فرع تصوري، فإن تقسيمنا للحيوان إلى إنسان وفيل وفرس هو حكم على الحيوان بأنه منقسم إلى هذه الأقسام، والحكم على شيء فرع تصوري، فالقاعدة تقتضي أن نقف على تعريف مطلق العلم أولا، أن نقف على تعريف المقسم أولا، ثم بعد ذلك نوقع البحث في أقسامه، لأن التصور سابق على التصديق. والجواب على هذا السؤال أنه في بعض الأحيان تكون النسبة بين الأقسام هي تمام التباين، بحيث لا يكون هناك قدر مشترك بين الأقسام، وإذا لم يكن هناك أي مشترك بينهما أو بين الأقسام، فلا يمكن إدراجهما تحت تعريف واحد، لأن مقتضى اندراجهما تحت تعريف واحد أنهما يشتركان في ذلك الجامع، وقد فرضنا أن بينهما تمام التباين، هذا خلف. ولذلك نجد مثلا أن ابن الحاجب في كافيته قد قسم الاستثناء إلى قسمين، أولا إلى استثناء متصل واستثناء منقطع، ثم بعد ذلك شرع في كل واحد منهما وفي تعريفه على حدة، وذلك لأن الاستثناء المتصل يباين الاستثناء المنقطع، لأن أحدهما يفيد الإخراج والآخر لا يفيد الإخراج، هذا سيأتي في محله. فلما كان هناك تباين بين القسمين بحيث لا يمكن جمعهما تحت، أو بحيث لا يوجد قدر مشترك بينهما، تعذر إعطاء تعريف جامع لهما، لأننا لو أعطينا تعريفا صادقا عليهما معا لكان هذان القسمان مشتركين في هذا الجامع، وقد فرضنا أن بينهما تمام التباين، هذا خرف. ومن هنا فلما كان العلم الشخصي مباينا بالكلية للعلم الجنسي استحال إدراجهما تحت تعريف واحد، ولذلك قدم تقسيم العلم إلى قسمين على تعريف كل واحد من القسمين، والتعريف الذي ذكره الناظم في الأبيات سوف يأتي أنه إنما هو تعريف للعلم الشخصي لا لكل علم ولو كان جنسيا. والتحقيق أن العلم الشخصي لا يمكن أن يكون قسيما للعلم الجنسي، وذلك لأن القسيم لا يكون قسيما إلا عند اندراجه مع قسيمه تحت مقسم واحد، فليست نسبة العلمية إلى القسمين كنسبة الإنسانية إلى زيد وعمر، أو فقل ليست نسبة المقسم ها هنا إلى أقسامه كنسبة الكل إلى جزئياته، وإنما هي كنسبة اللفظ المشترك إلى معانيه المتباينة. بعبارة ثانية، عندما لا يكون هناك قدر مشترك بين الأقسام فلا تكون القسمة قسمة حقيقية، وإنما تكون الصورة قسمة، وإلا فالتقسيم يقتضي أن يكون المقسم صادقا على كل أقسامه، ولذلك يقال إن المقسم نسبته إلى الأقسام كنسبة الكل إلى جزئياته، لأن الكل منحفظ في كل جزئي من جزئياته وصادق عليها جميعا، وهذا بخلاف ما نحن فيه. فإن العلم الشخصي ما دام مباينا بتمامه للعلم الجنسي فلا يمكن أن يكون هناك قدر مشترك بينهما، إذن فلا يمكن أن يكون هناك مقسم صادق عليهما. نعم، إنما يشتركان في لفظ العلم لا في معناه، ولذلك يقال إن نسبة المقسم ها هنا إلى أقسامه كنسبة اللفظ المشترك إلى معانيه المتباينة كلفظ العين بالنسبة إلى الباكية والجارية، فلا يوجد تناسب واشتراك بينهما إلا في اللفظ، وهنا كذلك. وسيأتي الوجه في تسمية العلم الجنسي بأنه علم. كيف كان إذن العلم؟ شوف، قال عند النحويين على ضربين: علم شخصي وعلم جنسي. احترز بذلك عن العلم عند البلاغيين، فإنه العلم الشخصي خاصة. ليش؟ لما سيأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.